الذي سألنيه أحد الإخوة في الأسبوع الماضي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا يرى وفي رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. واقع أن هذا الحديث صحيح ورواه بهذا اللفظ الإمام مسلم ورواه بلفظ قريب منه الإمام أحمد، ولكن هذا الحديث لا علاقة له أبدا كما قلت بموضوع حديثنا عن جواز العمل بالأحاديث الضعيفة إذا كانت هذه الأحاديث متعلقة بفضائل الأعمال التي لها أدلة أخرى. فالحديث الضعيف ليس مما يعتقد الإنسان أنه كذب، الحديث الذي يروى ويرى أنه كذب على الرسول هذا الحديث ماذا يسمى؟ موضوع، أو هو ضعيف جدا جدا إلى درجة أن يقال عنه منكر. وقد قال العلماء إذا كان الحديث ضعيفا جدا جدا فلا يروى حتى في فضائل الأعمال، ولكن نتكلم عن الحديث الضعيف فقط الذي يحتمل أنه باطل ويحتمل أيضا أن يكون صحيح. وفي هذه الحالة لا يدخل هذا الحديث فيما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا يرى أنه كذب، هذا فيما إذا كان في السند كذاب أو في السند وضاع، عندئذ طبعا لا يجوز أن نروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجيب على سؤال آخر سألنيه أخ في آخر الدرس الفائت، أيوة حكينا هذا إن في الأسبوع الماضي إن الإمام النووي نقل اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف، وهذا الكلام من الإمام النووي كلام من محدث أو من إنسان مختص بالحديث، فالإمام النووي ليس فقيها فقط بل هو أيضا من يعد من علماء الحديث، وهو حجة في الحديث وفي الفقه وفي كثير حتى من علوم العربية. وحسبكم أن نقول إن الإمام النووي قال كذا، فأعتقد أن القضية واضحة ولا إشكال، ولكن ينبغي أن نفرق بين الحديث الضعيف وبين الحديث الضعيف جدا وبين الحديث الموضوع أو المنكر. والآن نواصل درسنا. الحديث الأول من الأحاديث التي يرويها الإمام النووي في نطاق الأربعين التي اختارها لنا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث يصور كما يقول علماء الشريعة الإسلامية نصف الدين، ذلك لأن إذا لاحظنا نجد أن سلوك المسلم ينشطر إلى قسمين، حركات هي بمثابة الجسد وقصود ونيات هي بمثابة الروح من الجسد، فكل ما أمرنا به الله عز وجل في نطاق السلوك الإسلامي ينقسم إلى قسمين متكافئين نية وفعل أو نية وعمل. فالنية تأخذ شطر الواجبات والعمل يأخذ شطرها الثاني. وإذا فالواقع أن هذا الحديث يصور لنا نصف الواجبات الإسلامية التي كلفنا الله عز وجل بها في نطاق السلوك والتطبيق، وليس حديثنا في نطاق الاعتقاد والأفعال القلبية طبعا. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال، ما المقصود بالأعمال؟ يقصد بالأعمال حركات البدن، كل ما يدخل تحت اسم حركات البدن فهي أعمال. إذن فدخلت الأعمال الحركات التي نؤديها بأبداننا، أيدينا، أرجلنا، ذهابنا، مجيئنا، إعطائنا، أخذنا، كما يدخل أيضا حركات اللسان أي الأقوال. فالأقوال والأفعال الظاهرة كلها تدخل فيما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة الأعمال. ولاحظوا أن الرسول ما قال إنما الأفعال، وإنما قال الأعمال. ما الفرق؟ الفعل في اللغة العربية يطلق على أفعال خفية قلبية وعلى أفعال ظاهرة. الأفعال القلبية ما بدها نية، لأن الأفعال القلبية هي بنفسها نية وقصود، ولكن الذي يحتاج إلى نية هي الأفعال الظاهرة. ولما كانت الأفعال ظاهرة لا تنطبق على النطق، عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة الأعمل، فقولي عمل، وسيري عمل، وحركات يدي عمل، وعقودي عمل، وإعطاء عمل، وأخذ عمل. كل هذه الأمور يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنية. لكن أي الأعمال يقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقصد بها سائر الأعمال التي يتوخى منها القرب إلى الله جل جلاله. فخرج إذن، خرجت تلك الأعمال الفطرية والغريزية التي لا يفعلها الإنسان من أجل القرب إلى الله عز وجل. هناك طائفة كثيرة من الأفعال أو الأعمال يمارسها الإنسان بدافع من غريزته وبدافع من طبيعته، وليس لله عز وجل فيها حكم. هذه خرجت. بقيت تلك الأعمال التي يتوخى منها القرب إلى الله عز وجل. إذن بتفصيل، ما الذي دخل؟ دخل جميع العبادات. ثانيا، دخلت جميع العقود الكنائية. كل العقود الكنائية لما هي صريحة لابد فيها من النية. دخلت فيها كثير من الممارسات الاجتماعية التي لا تسمى عقودا. كل هذه الأعمال لابد فيها من النية. ولكن ما النية؟ كلمة النية ما المقصود منها؟ النية في اللغة العربية من نوى ينوي، أي قصد يقصد. النية هي في الواقع القصد. وإذا كانت النية هكذا معناها، فأين مكانها من الإنسان؟ مكانها القلب. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء. النية دائما مزرعها ومغرتها الفؤاد. فلا يكلفنا الله إذا نوينا أن نحرك ألسنتنا بالنية. إلى هذا ذهب الجماهير. فإذا صليت لا بد من النية، ومكان النية القلب. وإذا صمت فلا بد من النية، ومكان النية القلب. وإذا زكيت، وإذا بعت، وإذا اشتريت، وإذا مارست أي عمل من الأعمال، وإذا تعاقبت بألفاظ كنائية ليست صريحة، فلا بد من النية، ومكان النية في كل ذلك هو القلب. ناس شاذين ذهبوا إلى أنه لا، كمان لازم اللسان. ما الدليل على أن هذا خطأ؟ الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: التقوى ها هنا. والتقوى ما هو؟ الإخلاص في العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا يرمز قول الله عز وجل وهو يصف عباده الصالحين: مخلصين له الدين. مخلصين له الدين معنى ذلك أنه في كثير ناس بيمارسوا واجبات الدين، لكن فرق بين من أخلص الدين لله وبين من لم يخلص الدين لله. عن ماذا يتحدث الله عز وجل؟ عن موضوع النية.
مخلصين له الدين. مكان الإخلاص أين؟ القلب. لا يعلم سر الإخلاص إلا الله عز وجل. ودليل آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاء برجل ناقشه وحاوره في أمر يقول له في آخر كلامه: إنما نعاملكم في الدنيا على ظواهركم وسرائركم موكولة إلى الله جل جلاله. فكل هذا يدل على أن مكان النية القلب. ولكن طبعا الأفضل إذا نوى الإنسان أن يحرك لسانه أيضا بالنية لكي يستيقظ قلبه استيقاظا أتم، ولكي يحاول أن يهز مشاعره بالقصد. فإذا نويت الصوم أو الصلاة أو غير ذلك فلا مانع أن تحرك لسانك بالنية، علما بأن المطلوب ليس تحريك اللسان، وإنما المطلوب أن توقظ قلبك للقصد. وهذه النية هل هي جزء من العمل الذي نتقرب به إلى الله أم مقدمة له؟ وأرجو أن يكون الفرق واضحا. ترى النية جزء داخل في العمل أم النية تمهيد وتهليز إلى العمل؟ الصحيح أن النية جزء من العمل. فأنا عندما أقف بين يدي الله عز وجل وأقول الله أكبر وأدخل في الصلاة، أدخل في نجوى في مناجاة الله عز وجل، عندما أقول الله أكبر ينبغي أن تكون النية لهذه الصلاة خالصة لوجه الله، مع تعيينها ومع قصدها ومع تمثل خلاصة أركانها وشروطها واضحا في القلب. هذه النية في الواقع دخلت ضمن الصلاة، جزء هي من الصلاة. في معظم العبادة والعقود والأعمال النية جزء منه وليس مقدمة له، إلا بعض العبادات، أمثال الصوم، أمثال الزكاة. صعب جدا أن الإنسان يراقب اللحظة الأولى من النهار وينوي، صعب. متى تدخل اللحظة الأولى من النهار؟ لا يستطيع الإنسان أن يصوم ذلك. لذلك جاد أن ننوي الصوم قبل دخول النهار. ففي هذه الحالة النية خارجة عن العمل ومقدمة لهذا العمل. بعد هذا نتساءل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. إنما الأعمال، بماذا تتعلق كلمة بالنية؟ بماذا نعلقها؟ هنا يوجد شيء محذوف. الجملة على تقدير إنما صحة الأعمال بالنية، يعني في الواقع نقول إنما صحة الأعمال كائنة بالنية. فهنا نقدر كلمة الصحة، وإلا فالعمل قد يوجد بدون نية ولا بد من تقدير. لكن نقول: يا ترى إنما كمال الأعمال بالنية، ولا يا ترى إنما ثواب الأعمال بالنية، ولا يا ترى إنما صحة الأعمال بالنيات؟ ما الذي نقدر؟ نقدر إنما صحة الأعمال ثابتة بالنيات. وإذا كان الأمر هكذا فإذا في الغالب الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل لا تعتبر صحيحة إذا لم تتوج بالنية. فصلاتي ليست صحيحة إذا لم تكن النية وافية، صومي ليس صحيحا إذا لم تكن نية، زكاتي التي أدفعها للفقير ليست صحيحة إذا لم تكن النية رائدا. كل الأعمال اللسانية والحركية كلها لا تصح إلا إذا كانت هنالك نية. لكننا نتكلم عن الأعمال الإيجابية، أما السلبيات فلا حاجة فيها إلى النية. يعني واحد ما شرب خمر، ما لازم ينوي. رجل لم يدنو إلى ارتكاب الفاحشة، لا حاجة به إلى النية. رجل لم يأكل الربا، لا حاجة وجه الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي يريد أن يتوضأ لا بد له من النية. رجل قد يقول طيب الإنسان عندما يتوضأ المقصود من الوضوء أن ينظف الإنسان أطرافه وهو ينظفها سواء نوى أو لم ينوي. لا، حكمة الوضوء ليست مجرد التنظيف، حكمة الوضوء العبادة، ولا تتم العبادة إلا بنية. فإن لم تنوي التبست العبادة بالاغتسال العادي. ما الفرق بين رجل لا يصلي ويشتغل عاملا بعمل من الأعمال وجاء في وقت الظهيرة ليأكل فوقف تحت سلسال من الماء وأخذ يغسل وجهه ويديه ورجليه؟ كل ذلك عمل مثل عمل المتوضئ تماما، ولكن هل يقربه عمله شر ونقير إلى الله عز وجل؟ لا. ولكن السادة الأحناف قالوا إن الوضوء ليست عبادة، الوضوء مقدم لعبادة، الوضوء بحد ذاته عبارة عن تنظيف. لذلك اختلفوا عن بقية الفقهاء فقالوا أما الوضوء فلا داعي فيه إلى النية. وسائر الفقهاء قالوا لا بد في الوضوء من النية. لا هناك عن الصحة، الصحة عند الأحناف تتم بدون نية، ولكن إذا أراد الثواب لا يتوفر الثواب إلا بالنية. ثم إننا نقول عن طائفة من الأعمال المباحة، لا عن طائفة بل نقول عن كل الأعمال المباحة إنها تدخل في هذا الحديث أيضا، تدخل في معنى قول رسول الله إنما الأعمال بالنية. فأنا عندما أذهب إلى بيت لأخذ طعاما إلى داري وأطعمه أهلي، وأنا عندما أجلس مع أصدقائي أسامرهم وأكرمهم وأحدثهم وأبش في وجوههم، وعندما أسير في السوق فأجد إنسانا عاجزا تدفعني رقة طبيعتي إلى أن أعينه بشكل ما، هذه أعمال إنسانية يقولون عنها. أيضا هذه الأعمال وأمثالها بالنية، لكن هنا بماذا نعلق كلمة الأعمال؟ هنا ثواب الأعمال بالنية، وينزل الثواب منزلة الصحة، أي إن هذه الأعمال سلم يقربني إلى الله، ولكن هذه الأعمال لا تعتبر صحيحة في ترقيتي إلى الله وفي تقريبي منه إلا إذا توفرت النية. فإذا توفرت النية لوجه الله فما أكثر ما يربحه المؤمن وما أعظم ربحه بدون رأس مال. تمارس المباحات فيكتب الله لك الأجر عليها، بل تمارس لذائذك فيكتب الله لك الأجر عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا يقول واللقمة تضعها في امرأتك صدقة وفي بضع أحدكم صدقة، أي أجر كبير يسجله الله لك. قالوا يا رسول الله الرجل منا يأتي شهوته يكون له في ذلك أجر؟ فقال أورأيتم لو أنه وضعها في غير مكانها أو فيما حرم الله عز وجل؟ فإذا ما مارس الإنسان مباحا، مسلم مارس مباحا، جاره الفاسق يمارس هذه المباحات نفسها، لكن هذا المسلم عندما يمارسها يقول يا رب تقربا إليك أفعل ذلك، تقربا إليك أقوم بهذه الأمور، يحمل هذا إلى بيته طعاما وذاك يحمل إلى بيته طعاما. أما المسلم فيشعر أن الله أعطاه هذا المال لينفق منه على أهله وذوي رحمه، وأما الآخر فيفعل ذلك ولا يخطر في باله إلا مجرد الشهوة التي يريد أن يحققها ومجرد أن أهله سيعتبون عليه. فعل واحد فعله هذا وهذا يسجل الله له لهذا المسلم أجرا كبيرا كبيرا جدا لا يقل عن أي عبادة من العبادة، ولا يسجل لذلك أي شيء، بل ربما سجل عليه لا. وهكذا تلاحظون معنى كلمة إنما الأعمال بالنيات، أي صحة في الأعمال المشروعة التي جاء بها الإسلام، وثوابا في الأعمال المباحة التي يتوخى الإنسان أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولا يزال الحديث طويل الزين، ولا يزال له من ورائه كلام كثير، وموعدنا بشرحه إن شاء الله الأسبوع المقبل. ولكن أرجو أيها الإخوة ألا تضيقوا ذرعا إذا كان طريق دروسنا هذه طريقة شوية علمية وقد تكون جافة نوعا ما، لازم ما تتعبوا، لأن هذا هو المفيد. وبالمناسبة أقول لكم جميعا، كثير من الإخوة يسألون في أحكام فقهية، وأقول لهم ينبغي أن تتعلموا الفقه، وينبغي أن تحضروا دروس الفقه. ويسألني الكثير أين هي دروس الفقه؟ أقول في هذا المسجد توجد دروس فقه. أقول متى؟ في أي الأوقات؟ يوم السبت ويوم الأربعاء. يوم السبت إمتى؟ يوم السبت في بعد المغرب وفي بعد العشاء، ويوم الأربعاء كذلك بعد العشاء. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعلموا الفقه يا أخوان، أقل المرات تعلموا عباداتكم التي تمارسونها فقط. والحمد لله رب العالمين.